السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37 و300 و1038 و400 و1000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78 و400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في أصول الفقه: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو العام، فقال في بيان حقيقته: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. انتهى كلامه. وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، فالمنظور إليه في بيان معناه هو اشتقاقه اللغوي، فالمنظور إليه في بيان معناه هو اشتقاقه اللغوي، لقوله: ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، إلى آخر ما ذكره. فالحد المذكور نظر فيه إلى المورد اللغوي لكلمة العام من دلالتها على الشمول، والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال، فمورد العموم هو الأقوال، وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الأفعال، وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الأفعال، فإنما هو باعتبار تبعيته للقول، فإنما هو باعتبار تبعيته للقول كما ستعرفه في موضعه بإذن الله. والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، أنه موضوع في كلام العربي للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، فهو مستغرق لها أي مستوعب لها يشملها جميعا، أي مستوعب لها يشملها جميعا. ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، فإن العرب جعلت في كلامها ألفاظا تدل على العام، فإن العرب جعلت في كلامها ألفاظا تدل على العام، وهي أكثر من أربعة. واقتصر المصنف على الأربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة جريانها، واقتصر المصنف على الأربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة جريانها على الألسنة، فهي أشهرها. فالأول الاسم الواحد المعرف باللام، والثاني اسم الجمع المعرف باللام، ومراده بالواحد المفرد، ومراده بالواحد المفرد، وبالجمع ما دل على الجماعة، وبالجمع ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جمع جنسي، فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحاة، فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحاة، بل هو أوسع منه، فكل ما دل على الجماعة أفاد العمومة، فكل ما دل على الجماعة أفاد العمومة، سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي أم لم يسمى جمعا، سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي أم لم يسمى جمعا. وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، وعلى مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، فأهل العربية مختلفون في المعرف للنكرة، أهو اللام أم الألف أم ال المركبة من الألف واللام، أهو الألف أم اللام أم ال المركبة من الألف واللام. فالمذكور في المصنف، فالمذكور في كلام المصنف جار وفق إحدى تلك المذاهب، فالمذكور في كلام المصنف جار وفق إحدى تلك المذاهب، والمقدم من هذه المذاهب الثلاثة أن المعرف هو ال المركبة من الألف واللام معا، أن المعرف هو ال المركبة من الألف واللام معا، وذلك على اللغة المشهورة فيها، وذلك على اللغة المشهورة فيها، فإن من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم، فإن من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم، فيقولون أم وتسمى أم الحميرية، فجمهور العرب يقولون في كلمة سفر إذا عرفوها السفر، ويقول أولئك أم سفر، فينزلون الميم منزلة ال في التعريف. وال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية، وال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية، أي التي تدل على جميع الأفراد، أي التي تدل على جميع الأفراد، فليست للعهد ولا للحقيقة، فليست للعهد ولا للحقيقة، وتسمى الاستغراقية، وتسمى الاستغراقية، أي الدالة على استيعاب جميع الأفراد، أي الدالة على استيعاب جميع الأفراد، بخلاف ما دل على العهد أو الحقيقة فإنه يقتصر على بعضهم، بخلاف ما دل على العهد أو الحقيقة فإنه يقتصر على بعضهم. وهاتان الصيغتان الدالتان على العموم مما ذكره المصنف يذكران على التحقيق بأنهما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف، الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، الدالة على الاستغراق. فمتى وقع اسم مفرد أو جمع مسبوقا بأداة تعريف تدل على الاستغراق كانت دالة على العموم. وقيل أداة التعريف لتعم أل وأم على حد سواء. وثالثها الأسماء المبهمة، وثالثها الأسماء المبهمة المذكورة في قوله كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء المذكورات تسمى أسماء مبهمة، سميت أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، سميت أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي، والرابع النكرة في سياق النفي، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرة، وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرات، أي حين وقوعها نافية للجنس، أي حين وقوعها نافية للجنس. فلا النافية للجنس تدل على نفي يتبعه نكرة، والأصل الكلي أن النكرات في سياق النفي للعموم، أن النكرات في سياق النفي للعموم. ومن أشهر أفراد تلك النكرات اسم لا النافية للجنس، ومن أشهر تلك النكرات اسم لا النافية للجنس. فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على أصل كلي، فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على أصل كلي، وهو وقوع النكرة في سياق نفي، وهو وقوع النكرة في سياق نفي. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق، والنطق هو القول، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا، فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط، فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط، فإذا أطلق على غيره فالأصل امتناعه، فإذا أطلق على غيره فالأصل امتناعه. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، فهو ممتنع لا يجوز، فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه، ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه، والجاري مجرى الفعل هي قضايا الأعيان، والجاري مجرى الفعل هي قضايا الأعيان، أي القضايا المعينة، أي القضايا المعينة، كالحكم لأحد بشيء دون آخر، كالحكم لأحد بشيء دون آخر، مما جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف وقوع العموم في فعل وما ألحق به من قضايا الأعيان، فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، وهذا هو المشهور عند الأصوليين، وذهب بعض محقق الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، وذهب بعض المحققين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه، بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه. ومنشأ هذا القول أن الفعل مشتمل على نكرة، أن الفعل مشتمل على نكرة وهي الحدث المذكور فيه، وهي الحدث المذكور فيه، فالفعل فيه حدث وزمن، فالفعل فيه حدث وزمن، ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة، ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة فيفيد العموم، فيفيد العموم، وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، وهذا أصل نافع في إبطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات، في إبطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات فيما نفي من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فيما نفي من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد الحديث منفيا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيدين، فهذا الحديث يرد عليه احتمال أن يكون المنفي هو أنه لم يؤذن الأذان المعتاد لكنه أعلم بغيره، كقول صلاة جامعة، فيمتنع هذا الاحتمال بناء على هذا التأصيل بأن الفعل المنفي يفيد العموم. فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين لا بالأذان المعتاد ولا بغيره مما يقوم مقامه.
والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء، والتقييد بالشرط، والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى في المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر على المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو فصل الخاص، وبين معناه عند الأصوليين بقوله والخاص يقابل العامة، لأن مما يعرف به الشيء معرفة مقابله، فالمعنى الذي تقدم للعام يكون مبينا لمعنى الخاص على وجه المقابلة. فالمعنى الذي تقدم للعام يكون مبينا للخاص على وجه المقابلة، فإذا عرف معنى العام صار مقابله الخاص، صار مقابله الخاص. وقد تقدم أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه قولا، والآخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب، كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرض مع حصر، للدلالة على فرض مع حصر، أي مجعولا له. ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد، ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد، بل جنسه واحدا أو أكثر، بل جنسه واحدا أو أكثر. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص، وهو التخصيص، وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام، متميزة عن غيرها، متميزة عن غيرها، فيكون لأفراد العام الأخرى حكم ولها حكم، فيكون لأفراد العام الأخرى حكم ولها حكم. فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حكمه، فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض الأفراد عن حكمه، فيعمد فيه إلى أفراد العام، فيعمد فيه إلى أفراد العام وهي كثيرة بلا حصر، ثم يجعل لجملة منها حكم آخر، ثم يجعل لجملة منها حكم آخر، ويسمى هذا تخصيصا. ثم ذكر أقسام التخصيص، ثم ذكر أقسام التخصيص، وأنه ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا، لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات، فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان: أحدهما المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها، وهي التي لا تستقل بنفسها، والآخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها، وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المنفصلة فعدها ثلاثة، فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم خاص، أي تمييز بعض الأفراد بحكم خاص غير حكم العام، غير حكم العام. وقوله لولاه لدخل في الكلام أي لولا الإخراج لكان باقيا على حكمه العام، أي لولا الإخراج لكان باقيا على حكمه العام. وبقي زيادة لا بد منها وهي بأداة معلومة، وهي بأداة معلومة. فالاستثناء يتحقق بأداة جعلت له في كلام العرب، الاستثناء يتحقق بأداة جعلت له في كلام العرب. والأداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء، والأداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء، ينشأ منها حكمه، ينشأ منها حكمه. وقولنا معلومة أي مبينة، وقولنا معلومة أي مبينة. ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بإلا وأخواتها، ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بإلا وأخواتها، أي بما جعلت له هذه الكلمة وهي إلا، وما كان في معناها من الدلالة على الاستثناء. ومن قواعد العلم أن المذكورة في العلوم كافة، وآكدها علم العربية على اختلاف فنونه، أنه الأخوات التي تذكر لأداة تكون المذكورة هي أم الباب. فإذا قيل في الاستثناء أدواته إلا وأخواتها، فأم أدوات الاستثناء إلا، ولها أخوات تلحق بها، فالأم يراد بها أكثرها دورانا، فالأم يراد بها أكثرها دورانا وأشيعها استعمالا، كقولهم في النداء أدواته يا وأخواتها، فأم أدوات النداء هي ولها أخوات تتبعها في حكمها. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا، ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، وهو تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله وما يجري مجرى، تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله وما يجري مجرى، فهذا يسمى في العرف الشرعي استثناء، كقولك سآتيك إن شاء الله، أو قولك سآتيك بإذن الله، أو قولك سآتيك بأمر الله، فكل هؤلاء الجمل تسمى استثناء، ويراد به الاستثناء الشرعي. وأكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة، وأكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة. فعلم أن الاستثناء نوعان، أحدهما استثناء لغوي، والآخر استثناء شرعي. أحدهما استثناء لغوي والآخر استثناء شرعي. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا، وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة، اللذين ذكرهما في جملة المخصصات المتصلة، والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، وقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر، وقد علمت معنى الأداة المعلومة فيما تقدم، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو قسيم للشرطين الشرعي والعقلي، في وقوع التخصيص، بها. فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي بالشرط الشرعي وبالشرط العقلي، فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي وبالشرط الشرعي وبالشرط العقلي. وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا، وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. أما الشرطان الآخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان منفصلان، أما الشرطان الآخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان منفصلان. أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، وقد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهما، وقد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهما. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة، فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من المخصص من الصفة عند النحاة، فإن النحاة يخصونها بما دل على النعت، فإن النحاة يخصونها بما دل على النعت. وأما الأصوليون فهم يضمون إلى النعت غيره، فهم يضمون إلى النعت غيره مما يدل على معنى يقصر بعض الأفراد على الحكم، مما يدل على معنى يقصر الحكم على بعض الأفراد. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء، ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد، فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد، فإنه إذا استغرقها بطل الاستثناء، فإنه إذا استغرقها بطل الاستثناء، كقول أحد له علي ألف إلا ألفا، كقول أحد له علي ألف إلا ألفا، فهذا الاستثناء باطل لاستغراقه جميع أفراد المستثنى منه. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر النطق به، فلا يتأخر النطق به، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما. والاتصال الحقيقي هو المتصل فلا يفصله شيء، الاتصال الحقيقي هو المتصل الذي لا يفصله شيء، والاتصال الحكمي هو المتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به، والمتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به. كما لو ذكر شيئا ثم سعل، يعني استعلى كحة، يعني ذكر شيئا ثم سعل ثم استثنى، فيكون الاستثناء هنا واقعا إيش؟ حكما، واقعا حكما. أو استثنى فانشغل بشيء يسير كأن يكون متكلما في هاتف ثم سقط منه هاتفه في الأرض فأهوى إليه فأخذه ثم رفعه ووصل كلامه، فحينئذ يكون الاتصال حكميا فيحكم له بالاتصال حينئذ. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لأنه لا أثر له في الحكم، لأنه لا أثر له في الحكم. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، أي يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره، فيكونان مشتركين في أصل جامع، فيكونان مشتركين في أصل جامع، ويجوز أن يكونا غير مشتركين، ويجوز أن يكونا غير مشتركين. فقولك جاء القوم إلا رجلا أو جاء القوم إلا عصفورا كلاهما استثناء صحيح، ففي الأول يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأما في الثاني فلا يكون المستثنى وهو العصفور من جنس المستثنى منه، فيعد هذا استثناء صحيحا أيضا. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط، فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يغيران أثره والحكم الناشئ منه، فالتقديم والتأخير لا يغيران أثره والحكم الناشئ منه، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. فالمقصود وجود معنى الاستثناء، فالمقصود وجود معنى الاستثناء كيفما كان الكلام تقديما أو تأخيرا، كيفما كان الكلام تقديما أو تأخيرا، لأن من سنن العرب في كلامها التفنن بالتقديم والتأخير، لأن من سنن العرب في كلامها التفنن في التقديم والتأخير، وله آثار عندهم مختلفة في المعاني، وله آثار عندهم مختلفة في المعاني، مما يعرف في علم البلاغة في علم المعاني منها. ولأجل هذا وغيره من سنن العرب في كلامهم الموجودة في تصانيف المتقدمين من علماء هذه الأمة، صار يعسر فهم بعض الكلام على أهل عصرنا، فيظنون أن الكلام غير مستقيم وأنه مفتقر إلى ما يبينه، أو يفهمون الكلام على غير وجهه، لأنهم اعتادوا سننا للكلام انطبعت عليه ألسنتهم، فإذا وجدوا كلاما غيره توهموه على غير الجادة، وهذا مما يوجد من وجوه الغلط عند المتأخرين. فينبغي أن تعلم أن تصانيف الطبقة العالية من علماء الأمة ككتاب الرسالة لأبي عبد الله الشافعي أو كتاب شيخه مالك وهو كتاب الموطأ أو غيرهما من الكتب التي تعد أصولا متقدمة في بواكير التصنيف في الفقه وأصوله وقواعده، يوجد منها شيء كثير يتوقف فهمه على قوة العارضة في معرفة كلام العرب، فإذا كان متعاطي هذه الكتب ضعيفا في فهم كلام العرب فربما وقع في الغلط عليهم، أو ظن أن هذا الكلام فيه سقط فزاد زيادة يقول إنها يستقيم بها المعنى، والمعنى مستقيم بدونها. ومن منفعة القراءة في هذه الكتب بعد إحراز التأصيل في العلوم النافعة حصول القوة العلمية واللغوية، فإنه تقوى معارف المتعاطي للعلم كما تقوى لغته، فتكون لغته شريفة عالية، ويجد فيها من المعارف والعلوم ما لا يوجد في كتب المتأخرين، لكنها مفتقرة إلى حسن التأصيل. فإذا أوعب المرء في فهم أصول العلم ثم ترقى بعد ذلك إلى تلك المدونات أصاب حظا عظيما من العلم، تقاعد عنه أكثر المتأخرين، حتى أنك تجد الأمر بينا عند المتقدمين، ويضرب فيه المتأخرون طرائق قددا سواء في أبواب الخبر أو أبواب الطلب. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلامه. وهذه الجملة لها جهتان، وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الأولى جهة التأصيل، فالجهة الأولى جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام، ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام، فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ والمعاني، على وجه التوسع في الألفاظ والمعاني الذي كان عليه المتقدمون. فإن العلوم قبل استقرارها كانت الألفاظ تجيء فيها على معاني عدة، توسعا باعتبار الوضع اللغوي. فالتخصيص مثلا ستجده في كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بمعنى النسخ، فإنك تجد ابن عباس رضي الله عنه هو وغيره تارة يروى عنهم هذه الآية نسختها تلك الآية مع تعذر النسخ، وإنما مرادهم بالنسخ هنا التخصيص. فالنسخ باعتبار الوضع اللغوي يشمل التخصيص مع المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون للتخصيص، فكان للنسخ، فكان اسم النسخ واسعا. ومثله أيضا اسم العام والمطلق، فتارة يطلق أحدهما على معنى الآخر، ثم بعد استقرار العلوم صار كل واحد من اللفظين له معنى يدل عليه. ووقوع هذه الجملة بعد الكلام المتقدم يبين شدة الحاجة إلى تقرير معاني أصول العلم في القلب ثم الترقي إلى المدونات المتقدمة، وأن من خاض فيها دون تأصيل ضعف انتفاعه بها وربما وقع في الغلط على العلم والدين بنسبة شيء من الأقوال إلى الأوائل مع براءتهم منها، لأنه دخل في كلامهم دون إتقان أصولهم، وجعلت المتون التي تواطأ عليها المتأخرون في أنواع العلم وفنونه مراقيا توصل إلى كتب أولئك، فمن ترقى فيها ترشح بعد ذلك إلى قراءة كتب أولئك، ومن رام أن يقفز إلى تناول كتب أولئك دون تأصيل وقع في الخلط في العلم والدين. ومنه هذا الموضع الذي قد تجد بعض من يتكلم في العلم يحكم على كلام لابن عباس مثلا ذكره في النسخ بقوله هذا لا يصح عن ابن عباس معنى وإن صح عنه إسنادا، لأن النسخ يختص بالأمر والنهي دون الأخبار أي أبواب العقائد، وهذه قاعدة مشهورة عندهم، فتوهم أن كلام ابن عباس الذي ذكر في آية تتعلق بالأخبار أنه نسخ، وأن النسخ عندهم ممتنع في باب الأخبار. وابن عباس لم يرد ما تواطأ عليه المتأخرون من معنى النسخ بتلك الآية، وإنما أراد التخصيص، وهو واقع في باب الخبر كما هو واقع في باب الطلب. والجهة الأخرى جهة التمثيل، والجهة الأخرى جهة التمثيل، بأن الرقبة المطلوب عتقها قيدت بالإيمان في مواضع، وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد، أي يقيد به. وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص للمطلق، وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص للمطلق الذي يفارق به العام بعد استقرار الاصطلاح، فالمطلق اصطلاحا، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، فالعام والمطلق يشتركان في كونهما يستغرقان الأفراد، أي يدلان على أفراد كثيرة، ويفترقان في كون العام يتناول تلك الأفراد كلها على وجه المباشرة، أما المطلق فيتناولها على وجه البدل، ففي المطلق يكون المطلوب فردا، فإذا تعذر طلب بدله، بدل آخر له. أما في العام فإن القول يكون متناولا للأفراد كلها على حد سواء، وأما المقيد فهو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدله، ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول أولها الشرع وثانيها الحس وثالثها العقل والمذكور في كلام المصنف كله يرد إلى التخصيص بالشرع فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة وفق ما ذكره المصنف الأول الكتاب وهو القرآن والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وقال وتخصيص السنة بالكتاب فالكتاب وهو القرآن يكون مخصصا تارة لنفسه ويكون تارة مخصصا للسنة وثانيها السنة والمخصص به هو الكتاب والسنة أيضا كما قال المصنف وتخصيص الكتاب بالسنة وقال وتخصيص السنة بالسنة فالسنة تكون تارة مخصصة لنفسها وتارة تكون مخصصة للقرآن فباعتبار هذين النوعين يكون الكتاب والسنة كلاهما مخصصا للآخر زيادة على تخصيصه نفسه فيخصص هذا بنفسه ويخصص بمقابله وهو الكتاب أو السنة والثالث القياس والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال وتخصيص النطق بالقياس وبين النطق بقوله ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فمراده بالنطق الأقوال الواردة في القرآن والسنة أنها تخصص بالقياس فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك.
قال رحمه الله والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، وابتدأ بأولهن فقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والافتقار هو الاحتياج، فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا، فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا. وبعبارة أخلص من عن الاعتراض، فالمجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره، فهو يجمع ثلاثة أمور، أولها تطرق الاحتمال، إليه، وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل، وثانيها أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، فيرد الاحتمال لهذا المعنى أو ذاك المعنى أو لمعنى ثالث أيضا. وثالثها أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره، فلا مزية له. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور عنده، فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في البرهان، في كتابه الآخر البرهان، بأن الحيز من الصفات الحسية، والبيان معنوي، فلا يناسب ذكره معه، والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل، وأغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين، مع أنه وعد به. أين؟ وين وعد به أنه يذكره؟ أبواب أصول الفقه. مع أنه وعد به لما ذكره عند عد أبواب أصول الفقه، في مقدمة كتابه، فإنه لما ذكر المجمل أتبعه بالمبين، وكأنه تركه. لماذا؟ لأنه يعرف من مقابله، فإذا عرف المجمل عرف المبين، فإنه مقابل له، وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص، لما جعل بيانه مترتبا على كونه مقابلا للعام. فالمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته، فلم يتطرق إليه خفاء، ثم عرف المصنف النص، ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين، فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. ومآل الثاني رجوعه إلى الأول، ومآل الثاني رجوعه إلى الأول. فالتأويل هو التفسير، فالتأويل هو التفسير، فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع، فيكون تنزيله أي وروده على أي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له، على ما جاء عليه تفسيرا له، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به، بل معرفته حال كونه نازلا كافية في معرفة معناه. والتعريف الأول أبين في إيضاح حقيقة النص، والتعريف الأول أبين في تعريف حقيقة النص، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فاحتمال تعدد المعاني في النص حينئذ ممنوع أم غير ممنوع؟ ممنوع. فاحتمال تعدد المعاني في النص ممنوع، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا جعل له، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا جعل له في كلام العرب. وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس، وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لكونه اسم آلة، بكسر الميم لكونه اسم آلة. ومن اللحن الشائع قولهم المنصة، ومن اللحن الشائع قولهم المنصة، وصوابها المنصة. ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له، ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له، وهو التلاقي في الحروف، وهو التلاقي في الحروف، لا المعنى الخاص للاشتقاق، لا المعنى الخاص للاشتقاق، وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة في المبنى والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة في المبنى والمعنى. ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح، ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح، المناسب لحال المبتدئين، المناسب لحال المبتدئين. فيريد إثبات وجود تلاق في الحروف سماه اشتقاقا، فيريد إثبات تلاق في الحروف سماه اشتقاقا، وإن كان معنى الاشتقاق الاصطلاحي لا يصح عليه، وإن كان معنى الاشتقاق الاصطلاحي لا يصح عليه. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يحتمل أمرين، أنه يحتمل أمرين، فيتطرق إليه احتمال مداره على أمرين، فيتطرق إليه احتمال مداره على أمرين، فيمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك، فيمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك. وذكر كونهما أمرين خرج مخرج الغالب، وذكر كونهما أمرين خرج مخرج الغالب، فقد يكون محتملا لأكثر منهما، فقد يكون محتملا لأكثر منهما. والآخر أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي أقوى في احتمال اللفظ له، أي أقوى في احتمال اللفظ له، فهو أرجح، فهو أرجح. ثم ذكر تعريف المؤول فقال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، فيصير ظاهرا بالدليل، فيصير ظاهرا بالدليل. ويسمى اختصارا إيش؟ مؤولا، ويسمى اختصارا مؤولا، وهو الذي ذكره المصنف عند عد أبواب أصول الفقه، وهو الذي ذكره المصنف عند عد أبواب أصول الفقه، فقال: والظاهر والمؤول، فقال: والظاهر والمؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، وبعبارة بينة فهو اصطلاحا ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه. وهو يجمع أربعة أمور، وهو يجمع أربعة أمور: أولها وجود الصرف، وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وهو العدول والتحويل. وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ. وثالثها أنه صرف إلى معنى مرجوح، أنه صرف إلى معنى مرجوح، فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح، فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح، ويترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ويترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح. ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح، أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه، هو دليل دل عليه ويسمى قرينة، ودليل دل عليه ويسمى قرينة. وعلم من هذا التقرير أن الظاهر نوعان، وعلم من هذا التقرير أن الظاهر نوعان: أحدهما ظاهر بنفسه، ظاهر بنفسه، وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والآخر ظاهر بغيره، ظاهر بغيره، وهو ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح، ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، لدليل دل عليه، ويسمى مؤولا، ويسمى مؤولا. فمن يقتصر من الأصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين معا في أصل واحد، فمن يقتصر من الأصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين في أصل واحد، فيكون الظاهر عنده منه ما هو ظاهر بنفسه ومنه ما هو ظاهر بغيره، الذي يسميه غيره مؤولا، الذي يسميه غيره مؤولا. فترجمة جماعة من الأصوليين بقولهم الظاهر هي كترجمة آخرين بقولهم الظاهر والمؤول، هي كترجمة آخرين بقولهم الظاهر والمؤول، لأن الجاري في العادة أن من اقتصر على الترجمة بالظاهر فيريد الظاهر بنفسه والظاهر بغيره الذي يسمى مؤولا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الثلاث التي وضعها المصنف، وقد تقدمت الأولى وهي قوله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، وستأتي الثالثة قريبا وهي قوله: فصل في التعارض. وهؤلاء التراجم الثلاث هن كما تقدم التراجم التي وضعها المصنف إنشاء من نفسه، وما عداها فهي من وضع النساخ أو الشراح. والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك فقال: فعل صاحب الشريعة. وقد أشار إلى ذلك فقال: فعل صاحب الشريعة. فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، اختصاص هذا الفصل بالأفعال، والآخر الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بوصفه صاحب الشريعة، بذكره بوصفه صاحب الشريعة. وأصل الصحبة المقارنة، وأصل الصحبة المقارنة، وللنبي صلى الله عليه وسلم مع الشريعة مقارنة بينت وظيفتها في آيات كثيرة. وهي ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت. وهي البلاغ، وهي البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله، فصح حينئذ عده صاحبا لها، فصح حينئذ عده صاحبا لها باعتبار كونه المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعني الأصوليون بالأفعال النبوية، وعني الأصوليون بالأفعال النبوية
لكونها فردا من أفراد السنة التي هي من أعظم الأدلة، لكونها فردا من أفراد السنة التي هي من أعظم الأدلة. فالسنة عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا وإقرارا، فالسنة عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا وإقرارا. فإذا ذكرت الأفعال عندهم فالمراد بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعلها المصنف نوعين، قد جعلها المصنف نوعين. النوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة أو فقدهما، فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة أو فقدهما. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد مريد التقرب إلى الله، فالمتعبد مريد التقرب إلى الله. أما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله، فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله، فهي التي دعته إلى فعلها، فهي التي دعته إلى فعلها. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي يكون مباحا لنا وله، أي يكون مباحا لنا وله. فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة يكون مباحا، فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة يكون مباحا. وهو نوعان، وهو نوعان. أحدهما الفعل الجبلي، الفعل الجبلي أي ما خلق عليه الناس وفطروا، أي ما خلق عليه الناس وفطروا، مثل إيش؟ الأكل والشرب والنوم، مثل الأكل والشرب والنوم. فهذه الأفعال جبلية في ذاتها، فهذه الأفعال جبلية في ذاتها، فالأصل فيها الإباحة، فالأصل فيها الإباحة. وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، كالأكل باليمين والأكل بالشمال، كالأكل باليمين والأكل بالشمال. والآخر أفعال العادات، والآخر أفعال العادات، مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات أهل بلده أو زمانه، مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات أهل بلده أو أهل زمانه. هذان النوعان هما مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة أصلا فيكونان مفعولا على غير إرادتها. فالأصل فيها أنها للإباحة. وأما النوع الثاني وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة, ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة, فجعله المصنف قسمين. أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به, ما دل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص, يحمل على الاختصاص أي فيكون له وحده دون غيره, أي فيكون له وحده دون غيره. وتعرف هذه الأفعال بالأفعال الخاصة, وتعرف هذه الأفعال بالأفعال الخاصة, وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم, وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وأفردها جماعة بالتصنيف, وأفردها جماعة بالتصنيف, ومن أشهرهم السيوطي, فإنه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى, فإنه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به, ما لم يدل الدليل على اختصاصه به وحكمه كما قال لا يخصص به, وحكمه كما قال لا يخصص به, أي لا يكون له وحده, أي لا يكون له وحده, فيكون له ولنا, فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, أي قدوة حسنة, أي قدوة حسنة. فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم, فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم, لأنه جعل لنا إماما نقتدي به, لأنه جعل لنا إماما نقتدي به. وهذه الآية المذكورة من أكثر الآيات التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء في أبواب متفرقة من الدين, وهي حقيقة بجمع آثار الصحابة التي استدلوا فيها بهذه الآية مع بيان ما نشأ عنها من الأحكام. ومن أكثرهم ابن عمر رضي الله عنه, فإنه في غير أثر عنه يذكر هذه الآية ثم يحتج بها على فعل ما يفعل طالبا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم, وهي حقيقة بأن تسمى آية القدوة, وهي حقيقة بأن تسمى آية القدوة. وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال مما يحمل عليه الفعل النبوي هنا, وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي هنا عند الشافعية, وهي لهم ولغيرهم, عند الشافعية وهي لهم ولغيرهم. فمتى وجد الفعل النبوي, فمتى وجد الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة, المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يوجد دليل على الاختصاص, ولم يوجد دليل على الاختصاص, ففيما يفيده من الحكم ثلاثة أقوال, ففيما يفيده من الحكم ثلاثة أقوال. أولها حمله على الوجوب, فيكون واجبا, وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه. إيش يصير طيب؟ ها؟ يصير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال لم يدل الدليل على اختصاص، فخرج هذا الاحتمال. الدليل على أنه لا يختص به صلى الله عليه وسلم. إيش؟ مباح. يعني إيش معنى التوقف هنا؟ بتعيينه واجبا أو مندوبا مع كونه مطلوبا. ومرادهم بالتوقف هنا، ومرادهم بالتوقف هنا الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن تعيين حكم الطلب، الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن حكم الطلب، فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب، فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب، لكنه مطلوب شرعا، لكنه مطلوب شرعا، لأنه تابع للأصل المتقدم في طلب الاقتداء، لأنه تابع للأصل المتقدم في طلب الاقتداء. وأولى هذه الأقوال بالرجحان هو كون الفعل الموصوف بذلك للندب، وكون الفعل الموصوف بذلك للندب، فهو أدنى درجتي الطلب، وهو أدنى درجتي الطلب الذي هو الأمر، فالأمر يكون تارة نفلا ويكون تارة فرضا، فالفعل النبوي يفيد النفل، وإثبات الرتبة العالية للأمر وهي الفرض يحتاج إلى دليل آخر زائد عن مجرد الفعل، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد رحمه الله. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، كقوله تعالى كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان إجمال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فما كان جاريا هذا المجرى فإن له جهتان، فإن له جهتين، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان نفلا صار البيان نفلا. وبيان هذه الجملة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل في خطاب الشرع واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المرسل إلينا بتبليغ الشرع، فيكون بيانه بالفعل واجبا، فإذا تحقق البيان فما زاد عن هذا القدر في حقه وحقنا يكون تابعا لأصل المجمل، فإذا كان المجمل للفرض فالفعل حينئذ للفرض، وإن كان المجمل للنفل فيكون حينئذ الفعل للنفل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، هو قول صاحب الشريعة، هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله: وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله. وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل في السنة عند الأصوليين، الذي هو قسيم السنة، قسيم القول والفعل في السنة عند الأصوليين. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار، وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار. فمدار السنة عند الأصوليين على هذه الثلاثة: القول والفعل والإقرار. ويسمى الإقرار أيضا تقريرا، ويسمى الإقرار أيضا تقريرا. والمراد بالإقرار النبوي هو إيش؟ ما معنى الإقرار؟ عدم الإنكار. يعني الموافقة. الأخ يقول عدم الإنكار وأنت تقول الموافقة. السكوت. طيب خلنا نأخذ هذه الثلاثة. الأول لما قال لك عدم الإنكار، وهذا لازم الإقرار، هذا لازم الإقرار. وقول الأخ الموافقة هو ما يفهم من الإقرار، وقول الأخ السكوت هو واحد مما يعلم به الإقرار. فإن الإقرار تارة يكون بسكوت، وتارة يكون باستحسان، وتارة يكون باستحسان. فالمناسب أن يقال إن الإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، عند قول غيره أو فعله. وذكرنا السكون هو باعتبار الأصل اللغوي للإقرار، وباعتبار الأصل اللغوي للإقرار. ثم هذا الأصل اللغوي تكون له لوازم أو توابع تعين على تفسيره، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت. فهذه تدل على وجود معنى السكون. وتجد أن أهل العلم يذكرون الإقرار تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. ومن أقدم الأقوال فيه قول أبي عبد الله البخاري في صحيحه: باب من رأى أن ترك النكير من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة دون غيره. فقوله ترك النكير هو تفسير للإقرار، هو تفسير للإقرار. وتارة يذكره غيره بكونه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم غيره على قول أو فعل. ومعنى الموافقة أوسع من معنى الإقرار، لكن الإقرار يوجد فيه معنى الموافقة. وكذا إذا قيل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره أو فعله، فإن هذا واحد مما يعلم به الإقرار. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره على فعل أحد كفعله. فالإقرار النبوي على قول أو فعل يكون حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، أي على أي حال كان من كونه مسلما أو كافرا، من كونه مسلما أو كافرا. وخصه بعض الأصوليين بكونه مسلما، وخصه بعض الأصوليين بكونه مسلما، والأظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره، والأظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. ولذلك في كتاب التوحيد في آخر باب منه لما ذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين، جاء حبر من اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، حتى ذكر الحديث. ثم ذكر ابن مسعود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تصديقا له، تصديقا له. فكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما ذكره ذلك الحبر، وجعله ابن مسعود تصديقا، وجعله ابن مسعود تصديقا. فعلم أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول أحد أو فعله فهو حجة كقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله: وما فعل في وقته، أي في عهده، وما فعل في وقته أي في عهده، في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار، لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وأذكر بأنه في يومي الجمعة والسبت القادمين سيعقد برنامج مفاتيح العلم في مركز البجادية الواقع في منطقة الرياض بين مدينة عفيف ومدينة الدوادمي. وفق الله الجميع حب وارضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الرابع في شرح الكتاب الرابع من المستوى الثاني من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولعموم المسلمين. قال العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الورقات في أصول الفقه: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره ولا في النكرات والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو العام، فقال في بيان حقيقته: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء، انتهى كلامه. وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي. فالمنظور إليه في بيان معناه هو اشتقاقه اللغوي، فالمنظور إليه في بيان معناه هو اشتقاقه اللغوي، لقوله ما عم شيئين فصاعدا، من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخر ما ذكره. فالحد المذكور نظر فيه إلى المورد اللغوي لكلمة العام من دلالتها على الشمول، والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال، فمورد العموم هو الأقوال، وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الأفعال، وما سيأتي ذكره من وقوع ذلك في نوع من الأفعال فإنما هو باعتبار تبعيته للقول، فإنما هو باعتبار تبعيته للقول كما ستعرفه في موضعه بإذن الله. والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، فهو مستغرق لها أي مستوعب لها يشملها جميعا، أي مستوعب لها يشملها جميعا. ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، فإن العرب جعلت في كلامها ألفاظا تدل على العام، فإن العرب جعلت في كلامها ألفاظا تدل على العام، وهي أكثر من أربعة. واقتصر المصنف على الأربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة جريانها، واقتصر المصنف على الأربعة المذكورة لاشتهارها وكثرة جريانها على الألسنة، فهي أشهرها. فالأول الاسم الواحد المعرف باللام، والثاني اسم الجمع المعرف باللام، ومراده بالواحد المفرد، ومراده بالواحد المفرد، وبالجمع ما دل على الجماعة، وبالجمع ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو
اسم جمع جنسي، فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحاة، فلا يراد من ذكر الجمع المعنى الاصطلاحي عند النحاة، بل هو أوسع منه، فكل ما دل على الجماعة أفاد العموم، فكل ما دل على الجماعة أفاد العموم، سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي أم لم يسمى جمعا، سواء سمي جمعا وفق الاصطلاح النحوي أم لم يسمى جمعا. وقوله فيهما المعرف باللام هو على مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، وعلى مذهب من يرى أن أداة التعريف هي اللام، فأهل العربية مختلفون في المعرف للنكرة، أهو اللام أم الألف أم ال المركبة من الألف واللام، أهو الألف أم اللام أم ال المركبة من الألف واللام. فالمذكور في المصنف فالمذكور في كلام المصنف جار وفق إحدى تلك المذاهب، فالمذكور في كلام المصنف جار وفق إحدى تلك المذاهب. والمقدم من هذه المذاهب الثلاثة أن المعرف هو ال المركبة من الألف واللام معا، أن المعرف هو ال المركبة من الألف واللام معا، وذلك على اللغة المشهورة فيها، وذلك على اللغة المشهورة فيها، فإن من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم، فإن من العرب وهم حمير من يجعل موضع اللام الميم، فيقولون أم وتسمى أم الحميرية، فجمهور العرب يقولون في كلمة سفر إذا عرفوها السفر، ويقول أولئك أم سفر، فينزلون الميم منزلة ال في التعريف. وال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية، وال المفيدة للعموم فيهما هي الاستغراقية، أي التي تدل على جميع الأفراد، أي التي تدل على جميع الأفراد، فليست للعهد ولا للحقيقة، فليست للعهد ولا للحقيقة، وتسمى ال الاستغراقية، وتسمى ال الاستغراقية، أي الدالة على استيعاب جميع الأفراد، أي الدالة على استيعاب جميع الأفراد، بخلاف ما دل على العهد أو الحقيقة فإنه يقتصر على بعضهم، بخلاف ما دل على العهد أو الحقيقة فإنه يقتصر على بعضهم. وهاتان الصيغتان الدالتان على العموم مما ذكره المصنف يذكران على التحقيق بأنهما الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف، الاسم المفرد والجمع المسبوقان بأداة التعريف الدالة على الاستغراق، الدالة على الاستغراق. فمتى وقع اسم مفرد أو جمع مسبوقا بأداة تعريف تدل على الاستغراق كانت دالة على العموم، وقيل أداة التعريف لتعم ال وام على حد سواء. وثالثها الأسماء المبهمة، وثالثها الأسماء المبهمة المذكورة في قوله كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل وأي في الجميع وأين في المكان ومتى في الزمان وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء المذكورات تسمى أسماء مبهمة، سميت أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، سميت أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين. والرابع النكرة في سياق النفي، والرابع النكرة في سياق النفي. وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرة، وهي المقصودة في قول المصنف لا في النكرات، أي حين وقوعها نافية للجنس، أي حين وقوعها نافية للجنس. فلا النافية للجنس تدل على نفي يتبعه نكرة، والأصل الكلي أن النكرات في سياق النفي للعموم، أن النكرات في سياق النفي للعموم. ومن أشهر أفراد تلك النكرات اسم لا النافية للجنس، ومن أشهر تلك النكرات اسم لا النافية للجنس. فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على أصل كلي، فيكون المصنف ذكر فردا للدلالة على أصل كلي، وهو وقوع النكرة في سياق نفي، وهو وقوع النكرة في سياق نفي. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق، والنطق هو القول، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي قوله ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا، فيكون تفسيرا للنطق المذكور هنا. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة. فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط، فالذي يمكن وصفه بكونه عاما هو القول فقط. فإذا أطلق على غيره فالأصل امتناعه، فإذا أطلق على غيره فالأصل امتناعه. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، فهو ممتنع لا يجوز، فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه، ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه. والجاري مجرى الفعل هي قضايا الأعيان، والجاري مجرى الفعل هي قضايا الأعيان، أي القضايا المعينة، أي القضايا المعينة، كالحكم لأحد بشيء دون آخر، كالحكم لأحد بشيء دون آخر، مما جاء في كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف وقوع العموم في فعل وما ألحق به من قضايا الأعيان، فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. وذهب بعض محقق الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، وذهب بعض المحققين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه، بخلاف الفعل المثبت فلا عموم فيه. ومنشأ هذا القول أن الفعل مشتمل على نكرة، أن الفعل مشتمل على نكرة وهي الحدث المذكور فيه، وهي الحدث المذكور فيه، فالفعل فيه حدث وزمن، فالفعل فيه حدث وزمن، ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة، ونفيه يجعل النفي هنا مسلطا على نكرة فيفيد العموم، فيفيد العموم، وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله. فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، وهذا أصل نافع في إبطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات، في إبطال الاحتمالات التي تنشأ منها البدع المحدثات فيما نفي من أفعاله صلى الله عليه وسلم، فيما نفي من أفعاله صلى الله عليه وسلم. فإذا ورد الحديث منفيا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن للعيدين، فهذا الحديث يرد عليه احتمال أن يكون المنفي هو أنه لم يؤذن الأذان المعتاد لكنه أعلم بغيره، كقول صلاة جامعة، فيمتنع هذا الاحتمال بناء على هذا التأصيل بأن الفعل المنفي يفيد العموم. فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للعيدين لا بالأذان المعتاد ولا بغيره مما يقوم مقامه.
والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى في المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر على المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو فصل الخاص، وبين معناه عند الأصوليين بقوله والخاص يقابل العامة، لأن مما يعرف به الشيء معرفة مقابله، فالمعنى الذي تقدم للعام يكون مبينا لمعنى الخاص على وجه المقابلة. فالمعنى الذي تقدم للعام يكون مبينا للخاص على وجه المقابلة، فإذا عرف معنى العام صار مقابله الخاص، صار مقابله الخاص. وقد تقدم أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه قولا، أحدهما كونه قولا، والآخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب، كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر، للدلالة على فرد مع حصر، أي مجعولا له. ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد، ولا يراد بالفرد الواحد المنفرد، بل جنسه، بل جنسه واحدا أو أكثر، بل جنسه واحدا أو أكثر. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص، ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص، وهو التخصيص، وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام، متميزة عن غيرها، متميزة عن غيرها. فيكون لأفراد العام الأخرى حكم ولها حكم، فيكون لأفراد العام الأخرى حكم ولها حكم. فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حكمه، فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض الأفراد عن حكمه، فيعمد فيه إلى أفراد العام، فيعمد فيه إلى أفراد العام وهي كثيرة بلا حصر، ثم يجعل لجملة منها حكم آخر، ثم يجعل لجملة منها حكم آخر، ويسمى هذا تخصيصا. ثم ذكر أقسام التخصيص، ثم ذكر أقسام التخصيص، وأنه ينقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه، ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه،
لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا، لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيصا. فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات، فالمقصود عندهم هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان، فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. أحدهما المخصصات المتصلة، المخصصات المتصلة وهي التي لا تستقل بنفسها، وهي التي لا تستقل بنفسها. والآخر المخصصات المنفصلة وهي التي تستقل بنفسها، وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المنفصلة فعدها ثلاثة، فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم خاص، أي تمييز بعض الأفراد بحكم خاص غير حكم العام، غير حكم العام. وقوله لولاه لدخل في الكلام أي لولا الإخراج لكان باقيا على حكمه العام، أي لولا الإخراج لكان باقيا على حكمه العام. وبقي زيادة لا بد منها وهي بأداة معلومة، وهي بأداة معلومة. فالاستثناء يتحقق بأداة جعلت له في كلام العرب، الاستثناء يتحقق بأداة جعلت له في كلام العرب. والأداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء، والأداة هي الكلمة التي تكون عاملا للاستثناء. ينشأ منها حكمه، ينشأ منها حكمه. وقولنا معلومة أي مبينة، وقولنا معلومة أي مبينة. ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بإلا وأخواتها، ويعبر عن هذا جماعة بقولهم بإلا وأخواتها، أي بما جعلت له هذه الكلمة وهي إلا، وما كان في معناها من الدلالة على الاستثناء. ومن قواعد العلم أن المذكورة في العلوم كافة وآكدها علم العربية على اختلاف فنونه أنه الأخوات التي تذكر لأداة تكون المذكورة هي أم الباب. فإذا قيل في الاستثناء أدواته إلا وأخواتها فأم أدوات الاستثناء إلا، ولها أخوات تلحق بها، فالأم يراد بها أكثرها دورانا، فالأم يراد بها أكثرها دورانا وأشيعها استعمالا، كقولهم في النداء: أدواته يا وأخواتها. فأم أدوات النداء هي ولها أخوات تتبعها في حكمها. ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا، ويسمى هذا الاستثناء المذكور هنا استثناء لغويا، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي. وهو تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله وما يجري مجرى، تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله وما يجري مجرى، فهذا يسمى في العرف الشرعي استثناء، كقولك سآتيك إن شاء الله أو قولك سآتيك بإذن الله أو قولك سآتيك بأمر الله، فكل هؤلاء الجمل تسمى استثناء ويراد به الاستثناء الشرعي، وأكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة، وأكثر المستعمل فيه هو تعليقه على المشيئة. فعلم أن الاستثناء نوعان، فعلم أن الاستثناء نوعان، أحدهما استثناء لغوي والآخر استثناء شرعي، أحدهما استثناء لغوي والآخر استثناء شرعي. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا، فهو المعدود مخصصا متصلا. وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة، وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في جملة المخصصات المتصلة، اللذين ذكرهما في جملة المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. وقولنا تعليق حكم على حكم أي جعله مترتبا عليه، أي جعله مترتبا عليه، فيتوقف أحدهما على الآخر، فيتوقف أحدهما على الآخر. وقد علمت معنى الأداة المعلومة فيما تقدم، وقد علمت معنى الأداة المعلومة كما تقدم. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، وهو قسيم للشرطين الشرعي والعقلي، وهو قسيم للشرطين الشرعي والعقلي في وقوع التخصيص، في وقوع التخصيص بها. فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي وبالشرط الشرعي وبالشرط العقلي، فالتخصيص يقع بالشرط اللغوي وبالشرط الشرعي وبالشرط العقلي. وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا، وتفترق هذه الثلاثة باختصاص الشرط اللغوي بكونه مخصصا متصلا. أما الشرطان الآخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان منفصلان، أما الشرطان الآخران الشرعي والعقلي فهما مخصصان منفصلان. أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، وقد تكون نعتا، وقد تكون حالا، وقد تكون غيرهما، قد تكون نعتا وقد تكون حالا وقد تكون غيرهما. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة، فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من المخصص من الصفة عند النحاة، فإن النحاة يخصونها بما دل على النعت، فإن النحاة يخصونها بما دل على النعت، وأما الأصوليون فهم يضمون إلى النعت غيره، فهم يضمون إلى النعت غيره، مما يدل على معنى يقصر بعض الأفراد على الحكم، مما يدل على معنى يقصر الحكم على بعض الأفراد. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء، ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء. والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد، فلا يكون مستغرقا جميع الأفراد، فإنه إذا استغرقها بطل الاستثناء، فإنه إذا استغرقها بطل الاستثناء، كقول أحد له علي ألف إلا ألفا، كقول أحد له علي ألف إلا ألفا، فهذا الاستثناء باطل لاستغراقه جميع أفراد المستثنى منه. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر النطق به، فلا يتأخر النطق به، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما، سواء كان اتصاله حقيقة أو حكما. والاتصال الحقيقي هو المتصل فلا يفصله شيء، الاتصال الحقيقي هو المتصل الذي لا يفصله شيء، والاتصال الحكمي هو المتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به، والمتصل الذي يفصله شيء يسير لا يعتد به، كما لو ذكر شيئا ثم سعل، يعني سعل كحة، يعني ذكر شيئا ثم سعل ثم استثنى، فيكون الاستثناء هنا واقعا ايش؟ حكما، واقعا حكما، او استثنى فانشغل بشيء يسير كأن يكون متكلما في هاتف ثم سقط منه هاتفه في الأرض فأهوى إليه فأخذه ثم رفعه ووصل كلامه، فحينئذ يكون الاتصال حكميا فيحكم له بالاتصال حينئذ. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه لأنه لا أثر له في الحكم، لأنه لا أثر له في الحكم. والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، ويجوز الاستثناء من الجنس وغيره، أي يجوز أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره. فيكونان مشتركين في أصل جامع، فيكونان مشتركين في أصل جامع، ويجوز أن يكونا غير مشتركين، ويجوز أن يكونا غير مشتركين. فقولك جاء القوم إلا رجلا أو جاء القوم إلا عصفورا كلاهما استثناء صحيح. ففي الأول يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأما في الثاني فلا يكون المستثنى وهو العصفور من جنس المستثنى منه، فيعد هذا استثناء صحيحا أيضا. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط. فالتقديم والتأخير لا يغيران أثره والحكم الناشئ منه، فالتقديم والتأخير لا يغيران أثره والحكم الناشئ منه، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الاستثناء في الأحكام. فالمقصود وجود معنى الاستثناء، فالمقصود وجود معنى الاستثناء كيفما كان الكلام تقديما أو تأخيرا، كيفما كان الكلام تقديما أو تأخيرا. لأن من سنن العرب في كلامها التفنن بالتقديم والتأخير، لأن من سنن العرب في كلامها التفنن في التقديم والتأخير، وله آثار عندهم مختلفة في المعاني، وله آثار عندهم مختلفة في المعاني، مما يعرف في علم البلاغة في علم المعاني منها. ولأجل هذا وغيره من سنن العرب في كلامهم الموجودة في تصانيف المتقدمين من علماء هذه الأمة، صار يعسر فهم بعض الكلام على أهل عصرنا، فيظنون أن الكلام غير مستقيم وأنه مفتقر إلى ما يبينه، أو يفهمون الكلام على غير وجهه، لأنهم اعتادوا سننا للكلام انطبعت عليه ألسنتهم، فإذا وجدوا كلاما غيره توهموه على غير الجادة، وهذا مما يوجد من وجوه الغلط عند المتأخرين. فينبغي أن تعلم أن تصانيف الطبقة العالية من علماء الأمة ككتاب الرسالة لأبي عبد الله الشافعي، أو كتاب شيخه مالك وهو كتاب الموطأ، أو غيرهما من الكتب التي تعد أصولا متقدمة في بواكير التصنيف في الفقه وأصوله وقواعده، يوجد منها شيء كثير يتوقف فهمه على قوة العارضة في معرفة كلام العرب. فإذا كان متعاطي هذه الكتب ضعيفا في فهم كلام العرب، فربما وقع في الغلط عليهم، أو ظن أن هذا الكلام فيه سقط فزاد زيادة يقول إنها يستقيم بها المعنى، والمعنى مستقيم بدونها. ومن منفعة القراءة في هذه الكتب بعد إحراز التأصيل في العلوم النافعة حصول القوة العلمية واللغوية، فإنه تقوى معارف المتعاطي للعلم كما تقوى لغته، فتكون لغته شريفة عالية، ويجد فيها من المعارف والعلوم ما لا يوجد في كتب المتأخرين، لكنها مفتقرة إلى حسن التأصيل. فإذا أوعب المرء في فهم أصول العلم ثم ترقى بعد ذلك إلى تلك المدونات أصاب حظا عظيما من العلم، تقاعد عنه أكثر المتأخرين، حتى أنك تجد الأمر بينا عند المتقدمين، ويضرب فيه المتأخرون طرائق قددا سواء في أبواب الخبر أو أبواب الطلب. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. انتهى كلامه. وهذه الجملة لها جهتان، وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الأولى جهة التأصيل، فالجهة الأولى جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام، ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا للعام. فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، فتارة يأتي الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام، فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ والمعاني، على وجه التوسع في الألفاظ والمعاني الذي كان عليه المتقدمون. فإن العلوم قبل استقرارها كانت الألفاظ تجيء فيها على معان عدة، توسعا باعتبار الوضع اللغوي. فالتخصيص مثلا ستجده في كلام ابن عباس رضي الله عنهما وغيره بمعنى النسخ، فإنك تجد ابن عباس رضي الله عنه هو وغيره تارة يروى عنهم: هذه الآية نسختها تلك الآية، مع تعذر النسخ، وإنما مرادهم بالنسخ هنا التخصيص. فالنسخ باعتبار الوضع اللغوي يشمل التخصيص مع المعنى الذي اصطلح عليه المتأخرون للتخصيص، فكان للنسخ، فكان اسم النسخ واسعا. ومثله أيضا اسم العام والمطلق، فتارة يطلق أحدهما على معنى الآخر، ثم بعد استقرار العلوم صار كل واحد من اللفظين له معنى يدل عليه. ووقوع هذه الجملة بعد الكلام المتقدم يبين شدة الحاجة إلى تقرير معاني أصول العلم في القلب ثم الترقي إلى المدونات المتقدمة، وأن من خاض فيها دون تأصيل ضعف انتفاعه بها، وربما وقع في الغلط على العلم والدين بنسبة شيء من الأقوال إلى الأوائل مع براءتهم منها، لأنه دخل في كلامهم دون إتقان أصولهم، وجعلت المتون التي تواطأ عليها المتأخرون في أنواع العلم وفنونه مراقيا توصل إلى كتب أولئك، فمن ترقى فيها ترشح بعد ذلك إلى قراءة كتب أولئك، ومن رام أن يقفز إلى تناول كتب أولئك دون تأصيل وقع في الخلط في العلم والدين. ومنه هذا الموضع الذي قد تجد بعض من يتكلم في العلم يحكم على كلام لابن عباس مثلا ذكره في النسخ بقوله: هذا لا يصح عن ابن عباس معنى وإن صح عنه إسنادا، لأن النسخ يختص بالأمر والنهي دون الأخبار، أي أبواب العقائد، وهذه قاعدة مشهورة عندهم. فتوهم أن كلام ابن عباس الذي ذكر في آية تتعلق بالأخبار أنه نسخ، وأن النسخ عندهم ممتنع في باب الأخبار. وابن عباس لم يرد ما تواطأ عليه المتأخرون من معنى النسخ في تلك الآية، وإنما أراد التخصيص، وهو واقع في باب الخبر كما هو واقع في باب الطلب. والجهة الأخرى جهة التمثيل، والجهة الأخرى جهة التمثيل، بأن الرقبة المطلوب عتقها، بأن الرقبة المطلوب عتقها قيدت بالإيمان في مواضع، قيدت بالإيمان في مواضع وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد، فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد به. وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص للمطلق، وهذا المعنى يتعلق، وهذا المثال يتعلق بالمعنى الخاص للمطلق الذي يفارق به العام بعد استقرار الاصطلاح، الذي يفارق به العام بعد استقرار الاصطلاح. فالمطلق اصطلاحا، فالمطلق اصطلاحا هو هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدل. فالعام والمطلق يشتركان في كونهما يستغرقان الأفراد، فالعام والمطلق يشتركان في كونهما يستغرقان الأفراد، أي يدلان على أفراد كثيرة، ويفترقان في كون العام يتناول تلك الأفراد كلها على وجه المباشرة، أن العام يتناول تلك الأفراد كلها على وجه المباشرة، أما المطلق فيتناولها على وجه البدل، أما المفرد فيتناولها على وجه البدل. ففي المطلق يكون المطلوب فردا، ففي المطلق يكون المطلوب فردا، فإذا تعذر طلب بدله، فإذا تعذر طلب بدل آخر له. أما في العام فإن القول يكون متناولا للأفراد كلها على حد سواء، أما في العام فإن القول يكون متناولا للأفراد كلها على حد سواء. وأما المقيد فهو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا، القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة، ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع، مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع. فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول، فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول، أولها الشرع، أولها الشرع، وثانيها الحس، وثانيها الحس، وثالثها العقل، وثالثها العقل. والمذكور في كلام المصنف كله يرد إلى التخصيص بالشرع، والمذكور في كلام المصنف كله يرد إلى التخصيص بالشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة، فالمخصصات المنفصلة في الشرع ثلاثة، وفق ما ذكره المصنف، وفق ما ذكره المصنف. الأول الكتاب، وهو القرآن، الأول الكتاب وهو القرآن، والمخصص به هو الكتاب والسنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وقال: وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالكتاب. فالكتاب وهو القرآن يكون مخصصا تارة لنفسه، فالكتاب وهو القرآن يكون مخصصا تارة لنفسه، ويكون تارة مخصصا للسنة، ويكون تارة مخصصا للسنة. وثانيها السنة، وثانيها السنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة أيضا، والمخصص به هو الكتاب والسنة أيضا كما قال المصنف: وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص الكتاب بالسنة، وقال: وتخصيص السنة بالسنة. فالسنة تكون تارة مخصصة لنفسها، وتارة تكون مخصصة للقرآن، وتارة تكون مخصصة للقرآن. فباعتبار هذين النوعين يكون الكتاب والسنة كلاهما مخصصا للآخر، كلاهما مخصصا للآخر زيادة على تخصيصه نفسه، زيادة على تخصيصه نفسه، فيخصص هذا بنفسه ويخصص بمقابله وهو الكتاب أو السنة. والثالث القياس، والثالث القياس، والمخصص به هو الكتاب والسنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة كما قال: وتخصيص النطق بالقياس، وتخصيص النطق بالقياس. وبين النطق بقوله: ونعني بالنطق قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق الأقوال الواردة في القرآن والسنة، أنها تخصص بالقياس، فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك.
قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل.
عقد المصنف رحمه الله فصلا آخر من أصول الفقه ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، وابتدأ بأولهن فقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. والافتقار هو الاحتياج، فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا، فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا. وبعبارة أخلص من عن الاعتراض، فالمجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره، ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره. فهو يجمع ثلاثة أمور، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها تطرق الاحتمال، أولها تطرق الاحتمال إليه، وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل، وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل. وثانيها أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، فيرد الاحتمال لهذا المعنى أو ذاك المعنى أو لمعنى ثالث أيضا. وثالثها أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره، أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره، فلا مزية له. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور عنده، ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور عنده فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في البرهان، وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتابه الآخر البرهان، بأن الحيز من الصفات الحسية، بأن الحيز من الصفات الحسية، والبيان معنوي، والبيان معنوي، فلا يناسب ذكره معه، فلا يناسب ذكره معه. والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل، والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل. وأغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين، وأغفل المصنف رحمه الله ذكر المبين، مع أنه وعد به. أين؟ وين وعد به أنه يذكره؟ أبواب أصول الفقه. مع أنه وعد به لما ذكره عند عد أبواب أصول الفقه، لما ذكره عند عد أبواب أصول الفقه في مقدمة كتابه، فإنه لما ذكر المجمل أتبعه بالمبين، وكأنه تركه. لماذا؟ لأنه يعرف من مقابله، وكأنه تركه لأنه يعرف من مقابله، فإذا عرف المجمل عرف المبين، فإنه مقابل له، فإذا عرف المجمل عرف المبين فإنه مقابل له. وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص، وهي طريقة سلكها المصنف وصرح بها في الخاص، لما جعل بيانه مترتبا على كونه مقابلا للعام. فالمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته، هو ما اتضحت دلالته، فلم يتطرق إليه خفاء، فلم يتطرق إليه خفاء. ثم عرف المصنف النص، ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين، فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. ومآل الثاني رجوعه إلى الأول، ومآل الثاني رجوعه إلى الأول. فالتأويل هو التفسير، فالتأويل هو التفسير، فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع، فيكون تنزيله أي وروده على أي وروده في خطاب الشرع على ما جاء عليه تفسيرا له، على ما جاء عليه تفسيرا له، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به، بل معرفته حال كونه نازلا كافية في معرفة معناه. والتعريف الأول أبين في إيضاح حقيقة النص، والتعريف الأول أبين في تعريف حقيقة النص، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فاحتمال تعدد المعاني في النص حينئذ ممنوع أم غير ممنوع؟ ممنوع. فاحتمال تعدد المعاني في النص ممنوع، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا جعل له، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا جعل له في كلام العرب. وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس، وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لكونه اسم آلة، بكسر الميم لكونه اسم آلة. ومن اللحن الشائع قولهم المنصة، ومن اللحن الشائع قولهم المنصة، وصوابها المنصة. ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له، ومراده بالاشتقاق هنا المعنى العام له، وهو التلاقي في الحروف، وهو التلاقي في الحروف، لا المعنى الخاص للاشتقاق، لا المعنى الخاص للاشتقاق، وهو رد لفظ إلى آخر لمناسبة في المبنى والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة في المبنى والمعنى. ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح، ووقع هذا في كلام المصنف على وجه التوسع والتسمح، المناسب لحال المبتدئين، المناسب لحال المبتدئين. فيريد إثبات وجود تلاق في الحروف سماه اشتقاقا، فيريد إثبات تلاق في الحروف سماه اشتقاقا، وإن كان معنى الاشتقاق الاصطلاحي لا يصح عليه، وإن كان معنى الاشتقاق الاصطلاحي لا يصح عليه. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يحتمل أمرين، أنه يحتمل أمرين، فيتطرق إليه احتمال مداره على أمرين، فيتطرق إليه احتمال مداره على أمرين، فيمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك، فيمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك. وذكر كونهما أمرين خرج مخرج الغالب، وذكر كونهما أمرين خرج مخرج الغالب، فقد يكون محتملا لأكثر منهما، فقد يكون محتملا لأكثر منهما. والآخر أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أن ذينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي أقوى في احتمال اللفظ له، أي أقوى في احتمال اللفظ له، فهو أرجح، فهو أرجح. ثم ذكر تعريف المؤول فقال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، فيصير ظاهرا بالدليل، فيصير ظاهرا بالدليل. ويسمى اختصارا إيش؟ مؤولا، ويسمى اختصارا مؤولا، وهو الذي ذكره المصنف عند عد أبواب أصول الفقه، وهو الذي ذكره المصنف عند عد أبواب أصول الفقه، فقال والظاهر والمؤول، فقال والظاهر والمؤول. فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، وبعبارة بينة فهو اصطلاحا ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه. وهو يجمع أربعة أمور، أولها وجود الصرف، وهو العدول والتحويل، وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، وثالثها أنه صرف إلى معنى مرجوح، فيكون اللفظ متناولا لمعنى راجح ومعنى مرجوح، ويترك المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح، هو دليل دل عليه، ويسمى قرينة، وعلم من هذا التقرير أن الظاهر نوعان، أحدهما ظاهر بنفسه، وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والآخر ظاهر بغيره، وهو ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح، لدليل دل عليه، ويسمى مؤولا، فمن يقتصر من الأصوليين على ذكر الظاهر يدرج هذين النوعين معا في أصل واحد، فيكون الظاهر عنده منه ما هو ظاهر بنفسه ومنه ما هو ظاهر بغيره، الذي يسميه غيره مؤولا، فترجمة جماعة من الأصوليين بقولهم الظاهر هي كترجمة آخرين بقولهم الظاهر والمؤول، لأن الجاري في العادة أن من اقتصر على الترجمة بالظاهر فيريد الظاهر بنفسه والظاهر بغيره الذي يسمى مؤولا.
قال رحمه الله تعالى: الأفعال. فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه.
هذه الترجمة هي الترجمة الثانية من التراجم الثلاث التي وضعها المصنف، وقد تقدمت الأولى وهي قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، وستأتي الثالثة قريبا وهي قوله فصل في التعارض. وهؤلاء التراجم الثلاث هن كما تقدم التراجم التي وضعها المصنف إنشاء من نفسه، وما عداها فهي من وضع النساخ أو الشراح. والمقصود بهذه الترجمة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة، وقد أشار إلى ذلك فقال فعل صاحب الشريعة، فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، اختصاص هذا الفصل بالأفعال، والآخر الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكره بوصفه صاحب الشريعة، بذكره بوصفه صاحب الشريعة. وأصل الصحبة المقارنة، وأصل الصحبة المقارنة، وللنبي صلى الله عليه وسلم مع الشريعة مقارنة بينت وظيفتها في آيات كثيرة. وهي ما هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، وهي البلاغ، وهي البلاغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ شريعة الله، فصح حينئذ عده صاحبا لها، فصح حينئذ عده صاحبا لها باعتبار كونه المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعني الأصوليون بالأفعال النبوية، وعني الأصوليون بالأفعال النبوية لكونها فردا من أفراد السنة التي هي من أعظم الأدلة، لكونها فردا من أفراد السنة التي هي من أعظم الأدلة. فالسنة عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا وإقرارا، فالسنة عندهم يبحث فيها من جهة كونها قولا وفعلا وإقرارا، فإذا ذكرت الأفعال عندهم فالمراد بها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جعلها المصنف نوعين، قد جعلها المصنف نوعين: النوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة. فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة أو فقدهما، فمدار القسمة المذكورة على وجود معنى القربة والطاعة أو فقدهما. والقربة اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه، اسم للمتعبد به باعتبار ما يراد منه. فالمتعبد مريد التقرب إلى الله، فالمتعبد مريد التقرب إلى الله. أما الطاعة فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له، فهي اسم للمتعبد به باعتبار موجبه الداعي له. فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله، فموجب وقوع تلك العبادة منه هو طاعة الله، فهي التي دعته إلى فعلها، فهي التي دعته إلى فعلها. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي يكون مباحا لنا وله، أي يكون مباحا لنا وله. فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة يكون مباحا، فالفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة يكون مباحا. وهو نوعان، وهو نوعان: أحدهما الفعل الجبلي، الفعل الجبلي أي ما خلق عليه الناس وفطروا، أي ما خلق عليه الناس وفطروا، مثل إيش؟ الأكل والشرب والنوم، مثل الأكل والشرب والنوم. فهذه الأفعال جبلية في ذاتها، فهذه الأفعال جبلية في ذاتها، فالأصل فيها الإباحة، فالأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، كالأكل باليمين والأكل بالشمال، كالأكل باليمين والأكل بالشمال. والآخر أفعال العادات، والآخر أفعال العادات، مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات أهل بلده أو زمانه، مما جرى وقوعه منه صلى الله عليه وسلم موافقا عادات أهل بلده أو أهل زمانه. هذان النوعان هما مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة أصلا، فيكونان مفعولا على غير إرادتها، فالأصل فيها أنها للإباحة. وأما النوع الثاني وهو ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، فجعله المصنف قسمين: أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف: يحمل على الاختصاص، يحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده دون غيره، أي فيكون له وحده دون غيره. وتعرف هذه الأفعال بالأفعال الخاصة، وتعرف هذه الأفعال بالأفعال الخاصة، وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأفردها جماعة بالتصنيف، وأفردها جماعة بالتصنيف، ومن أشهرهم السيوطي، فإنه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى، فإنه صنف الخصائص الكبرى والخصائص الصغرى، والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، ما لم يدل الدليل على اختصاصه به. وحكمه كما قال لا يخصص به، وحكمه كما قال لا يخصص به، أي لا يكون له وحده، أي لا يكون له وحده، فيكون له ولنا، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة، أي قدوة حسنة. فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل هو طلب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جعل لنا إماما نقتدي به، لأنه جعل لنا إماما نقتدي به. وهذه الآية المذكورة من أكثر الآيات التي بنى عليها الصحابة رضي الله عنهم الاقتداء في أبواب متفرقة من الدين، وهي حقيقة بجمع آثار الصحابة التي استدلوا فيها بهذه الآية مع بيان ما نشأ عنها من الأحكام، ومن أكثرهم ابن عمر رضي الله عنه، فإنه في غير أثر عنه يذكر هذه الآية ثم يحتج بها على فعل ما يفعل طالبا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي حقيقة بأن تسمى آية القدوة، وهي حقيقة بأن تسمى آية القدوة. وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال مما يحمل عليه الفعل النبوي هنا، وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي هنا عند الشافعية، وهي لهم ولغيرهم، عند الشافعية وهي لهم ولغيرهم. فمتى وجد الفعل النبوي، فمتى وجد الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة، المفعول على وجه القربة والطاعة، ولم يوجد دليل على الاختصاص، ولم يوجد دليل على الاختصاص، ففيما يفيده من الحكم ثلاثة أقوال، ففيما يفيده من الحكم ثلاثة أقوال. أولها حمله على الوجوب، فيكون واجبا. وثانيها حمله على الندب، فيكون مندوبا أي مستحبا. وثالثها أن يتوقف عنه، أن يتوقف عنه. إيش يصير طيب؟ ها؟ يصير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قال لم يدل الدليل على اختصاص، فخرج هذا الاحتمال، الدليل على أنه لا يختص به صلى الله عليه وسلم. إيش؟ مباح. يعني إيش معنى التوقف هنا؟ بتعيينه واجبا أو مندوبا مع كونه مطلوبا. ومرادهم بالتوقف هنا، ومرادهم بالتوقف هنا الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن تعيين حكم الطلب، الجزم بكونه مطلوبا مع الوقف عن حكم الطلب، فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب، فلا يقال هو واجب ولا يقال هو مندوب، لكنه مطلوب شرعا، لكنه مطلوب شرعا لأنه تابع للأصل المتقدم في طلب الاقتداء، لأنه تابع للأصل المتقدم في طلب الاقتداء. وأولى هذه الأقوال بالرجحان هو كون الفعل الموصوف بذلك للندب، وكون الفعل الموصوف بذلك للندب، فهو أدنى درجتي الطلب، فهو أدنى درجتي الطلب الذي هو الأمر، فالأمر يكون تارة نفلا ويكون تارة فرضا. فالفعل النبوي يفيد النفل، وإثبات الرتبة العالية للأمر وهي الفرض يحتاج إلى دليل آخر زائد عن مجرد الفعل، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم ابن تيمية الحفيد رحمه الله. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، كقوله تعالى كفعله صلى الله عليه وسلم في بيان إجمال قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، فما كان جاريا هذا المجرى فإن له جهتان، فإن له جهتين، فإن له جهتين، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بينه، فيكون تابعا لما بينه، فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان نفلا صار البيان نفلا. وبيان هذه الجملة أن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أجمل في خطاب الشرع واجب عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المرسل إلينا بتبليغ الشرع، فيكون بيانه بالفعل واجبا، فإذا تحقق البيان فما زاد عن هذا القدر في حقه وحقنا يكون تابعا لأصل المجمل، فإذا كان المجمل للفرض فالفعل حينئذ للفرض، وإن كان المجمل للنفل فيكون حينئذ الفعل للنفل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد، هو قول صاحب الشريعة، هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل في السنة عند الأصوليين، الذي هو قسيم السنة، قسيم القول والفعل في السنة عند الأصوليين. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول وقسمت السنة بانحصار للقول والفعل وللإقرار، وقسمت السنة في انحصار للقول والفعل وللإقرار، فمدار السنة عند الأصوليين على هذه الثلاثة القول والفعل والإقرار. ويسمى الإقرار أيضا تقريرا، ويسمى الإقرار أيضا تقريرا. والمراد بالإقرار النبوي هو إيش؟ ما معنى الإقرار؟ عدم الإنكار. يعني الموافقة. الأخ يقول عدم الإنكار وأنت تقول الموافقة. السكوت. طيب خلنا نأخذ هذه الثلاثة. الأول لما قال لك عدم الإنكار، وهذا لازم الإقرار، هذا لازم الإقرار. وقول الأخ الموافقة هو ما يفهم من الإقرار، وقول الأخ السكوت هو واحد مما يعلم به الإقرار، فإن الإقرار تارة يكون بسكوت، وتارة يكون باستحسان، وتارة يكون باستحسان. فالمناسب أن يقال إن الإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم، سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله، عند قول غيره أو فعله. وذكرنا السكون هو باعتبار الأصل اللغوي للإقرار، وباعتبار الأصل اللغوي للإقرار. ثم هذا الأصل اللغوي تكون له لوازم أو توابع تعين على تفسيره، كترك النكير أو الموافقة أو السكوت، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وتجد أن أهل العلم يذكرون الإقرار تارة بهذا وتارة بهذا وتارة بهذا. ومن أقدم الأقوال فيه قول أبي عبد الله البخاري في صحيحه: باب من رأى أن ترك النكير من الرسول صلى الله عليه وسلم حجة دون غيره. فقوله ترك النكير هو تفسير للإقرار، هو تفسير للإقرار. وتارة يذكره غيره بكونه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم غيره على قول أو فعل، ومعنى الموافقة أوسع من معنى الإقرار، لكن الإقرار يوجد فيه معنى الموافقة. وكذا إذا قيل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على قول غيره أو فعله، فإن هذا واحد مما يعلم به الإقرار. وقد ذكر المصنف رحمه الله أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره على فعل أحد كفعله. فالإقرار النبوي على قول أو فعل يكون حجة كقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، أي على أي حال كان من كونه مسلما أو كافرا، من كونه مسلما أو كافرا. وخصه بعض الأصوليين بكونه مسلما، وخصه بعض الأصوليين بكونه مسلما، والأظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره، والأظهر عمومه فيتناول المسلم وغيره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر. ولذلك في كتاب التوحيد في آخر باب منه لما ذكر حديث ابن مسعود في الصحيحين: جاء حبر من اليهود فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع، حتى ذكر الحديث. ثم ذكر ابن مسعود ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: تصديقا له، تصديقا له. فكان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لما ذكره ذلك الحبر، وجعله ابن مسعود تصديقا، وجعله ابن مسعود تصديقا. فعلم أن ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من قول أحد أو فعله فهو حجة كقوله وفعله صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته أي في عهده، وما فعل في وقته أي في عهده في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار، لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وأذكر بأنه في يومي الجمعة والسبت القادمين سيعقد برنامج مفاتيح العلم في مركز الجادية الواقع في منطقة الرياض بين مدينة عفيف ومدينة الدوادمي. وفق الله الجميع حب ورضا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.